باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنبتدي في اصحاح جديد بيحمل موضوع جديد، اصحاح 15 في كورنثوس الاولى. زي ما انتوا واخدين بالكم من بدايه دراستنا للرساله ان هناك عده مشاكل كانت موجوده في مدينه كورنثوس، وبولس الرسول عالج هذه المشاكل بالرسالة. فعشان كده كل إصحاح أو كل إصحاحين فيهم موضوع بيدرس. آخر موضوع درسناه صح 12 13 14 كان إيه؟ التكلم بالألسنة ومواهب الروح القدس. إصحاح 15 بيتكلم عن قيامة الأموات. ايه المشكلة اللي اثيرت في هذا الامر؟ كان هناك بعض الافكار الفلسفية الوثنية بترفض فكرة القيامة، يعني معناه الواحد لما بيموت انتهت قصته، مفيش قيامة. واكتر من كده مش بس الوثنيين، اليهود كان عندهم فئة اسمهم الصدوقيون، دول كانوا لا يؤمنون بقيامة الأموات بالرغم ان معهم الكتاب المقدس ومعهم الفكر الإلهي، لكن ما فهمهوش. وهم دول اللي كانوا بيعكسوا السيد المسيح في الحوارات والأسئلة، لأنهم لا يؤمنوا بالملائكة ولا بالأرواح ولا بالقيام. فجم في مرة سألوا المسيح، قصة مشهورة يعني، قالوا له واحد اتجوز وخلف ومات من غير ما يخلف، فحسب الناموس الزوجة الأرملة دي بتاخد أخوه عشان يقيم نسلا للميت. أخوه مات وما خلفش، وأخوه التاني لغاية السبعة، وفي الآخر ماتت المرأة وما خلفتش. فالسؤال: لمن منهم في القيامة تكون زوجة؟ الصدقيون لما سألوا هذا السؤال ما كانش هدفهم يعرفوا مين هيكون زوجها في الحياة الأبدية، لكن كان هدفهم نوع من التريقة والتهكم على فكرة القيامة. لما يكون واحدة اتجوزت على الأرض سبعة رجال، المشكلة مش موجودة لأنهم بيموتوا. طب لو أنتوا بتقولوا قيامة أموات، لما يطلعوا بقى في السماء يبقوا سبعة موجودين، تتجوز مين فيهم؟ فالمسيح قال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. لأنهم في القيامة متى قاموا من الأموات، يبقى هنا المسيح بيأكد فكرة القيامة، لا يتزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة الله. وبرضو أكد لهم على كلمة الملائكة، لأن هم لا يؤمنوا بالملائكة ولا بالأرواح. وبعدين لأن المسيح فهم قصدهم، مش بس جاوبهم على السؤال اللي هم سألوه، لكن كمان جاوبهم على السؤال اللي ما سألوهوش، وقال لهم: أما من جهة قيامة الأموات فأنتوا عندكم قصة أنتم مؤمنين بيها. الصدقيون كانوا يؤمنون بأسفار موسى الخمسة، فقال لهم في قصة ظهور الله لموسى في العليق، ربنا قال لموسى: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ساعة لما ربنا اتكلم مع موسى، إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول كانوا فين؟ كانوا ميتين. طيب هل الله يقول على نفسه إله إبراهيم وإبراهيم ميت مش هيقوم، وإسحاق ويعقوب؟ ليس الله إله أموات بل هو إله أحياء، إذن الجميع عنده يحيى. يبقى المسيح جاوب على السؤال الظاهر والسؤال المستخبي. وثبت لنا فكرة قيامة الأموات. ومع ذلك كان في مدينة كورنثوس ناس لا يؤمنون بقيامة الأموات، ولغاية النهاردة في ناس لا يؤمنون بقيامة الأموات، يعتبروا الإنسان مات خلصت حياته. غير الصدقيين كان فيه فئة اسمها أبيكوريين. أبيكوريين نسبة الواحد اسمه أبيكور كان فيلسوف وسن، وبرضو قالوا ان الانسان هيفنى، يعني واحد مجرد يموت انتهت قصته، لكن غرور الانسان وكبرياؤه خلوه يخترع فكرة الخلود عشان الواحد مش مصدق ان هو بعد ما يعيش يروح ما يجيش تاني، فكأنها فكرة الناس اخترعوها. وكان في فئة أخرى من الناس اسمهم الرواقيون، برضو دول كانوا فلاسفة وليهم نظام خاص في الحياة. قالوا إن الإنسان روحه جاية من عند ربنا نفسه، فلما بيموت روحه ترجع تاني تدوب في ربنا. وقالوا زي بالظبط لما نقطة مية نحطها في محيط ما نقدرش نجيبها تاني، خلاص دابت في المحيط ما نقدرش نفصلها عن المحيط. فقالوا كده ان روح الانسان بتدوب في ربنا ويبقى ملناش وجود اخر. نوع ثالث من الناس تلاميذ افلاطون، وهو احد الفلاسفة اليونانيين. قالوا المادة شر، وبالتالي يبقى الجسد لانه مادة ايه؟ شر. فالروح ما هتصدق تخرج من الجسد، مش عايز يقوم تاني. يقوم ليه؟ مش كفاية اتحبسنا فيه على الارض، احنا مش عايزين. وبالتالي التلات انواع دول كانوا لا يؤمنون بالقيامة، ودي اثرت على ناس كتير في مدينة كورنثوس. واذا كان الموضوع الأول والأهم للكرازة في عصر الرسل أن يسوع النصير اللي انتوا صلبتوه قام، هيبقى بقى الكرازة بالمسيح القائم من الأموات كرازة صعبة جدا، لأنه بيتكلم مع ناس أصلا ما بيؤمنوش بأن الأموات يقوم. وعشان كده أبقى الرسل واجهوا رفضا شديدا في أماكن كتيرة وهم بيكرزوا بالإيمان. المشكلة بقى في كورنثوس إن حتى الناس المؤمنين اللي أمنوا بالمسيح وقيامته رجعوا تاني يرتدوا للعقائد الغلطانة ويقولوا مفيش قيامة أموات. عامل زي المجدلية لما بعد ما شافت المسيح قائم رجعت شكت في القيامة، فالمسيح قال لها لا تلمسيني كأنه بيعتب. وغالبا الناس الذين لا يؤمنون بقيامة الأموات بيكون الحاجة اللي بتحركهم جوه ايه؟ نفسه يعيش في الخطيه ويلذذ جسده بملذات شهوانية. وبعدين يجي واحد يقول له خلي بالك هنوقف تاني قدام ربنا وحاسبنا، فيخاف، فبدل ما يتوب يلغي فكرة الوقوف أمام الله، يعني نوع من الهروب من الواقع اللي هيقابلنا بعد كده. هو عايز يعيش ملذاته، زي بالظبط مثلا الطالب اللي عمال يلعب يلعب يلعب، واحد بيقول له خلي بالك في امتحان قريب ولو ما ذكرتش هتتعب يوم الامتحان، يقول لك لا لا السنة دي لغوا الامتحان. انت عشان تهرب من المذاكرة تكذب على نفسك وتقول لا ده لغوا الامتحان، هيلغوا ازاي؟ ده لازم يكون في امتحان. فالواحد عشان يهرب من مواجهة ربنا مش يتوب ويعيش كويس عشان ياخد اخرة صالحة، ده يهرب من الفكرة نفسها يقول لك اكيد ما فيش قيامة اموات. يقول لك طب ما هو الناس هو من ايام قدماء المصريين بيموتوا ويندفنوا ما شفناش حد قام. عشان كده في هذا الإصحاح معلمنا بولس قال لهم إن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. المعاشرات الردية مع ناس لا يؤمنوا بالإيمان المستقيم بتفسد الإيمان، وإفساد الإيمان يؤدي إلى إفساد الأخلاق، لأن الإنسان اللي عنده إيمان بالله وبالمجيء الثاني وبالدينونة وبالحياة الأبدية يعيش في تقوى ومخافة الله، لما تيجي تهدم له دي يعيش بمزاجه. معظم الناس اللي مقبوض عليهم حاليا وبيتحكموا فطرة، مشكلتهم ان هم ظنوا في يوم من الايام ان هم محدش هيحاسبهم، مش كده؟ كل واحد منهم وزير ورئيس ويعني الناس بتتمنى رضاه، فيظن ان هو محدش هيقول انت بتعمل ايه، فطايح. فوجئوا ان في حد بيقول له انت بتعملوا ايه، فحصل انهيار عظيم. وانا قاعد اتخيل كل واحد منهم دلوقتي لما يلاقي وكيل نيابه شاب صغير عمال بيحقق معاه، وممكن وكيل النيابه ده في يوم من الايام يقول نفسي امضت الوزير علشان يعينوني وكيل نيابه، يكون ايه مشاعرهم؟ اهي دي بالظبط الانسان اللي ناسي ان فيه في الاخر محاسبه وطايح في الدنيا. طب دول جايز ليهم عذر لانهم كانوا ساده وقاده، احنا ايه عذرنا واحنا ساده على ربنا؟ فلازم الواحد ينتبه لاخرته. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لهم لا، في قيامه للاموات. جاب ايه بقى علشان يثبت بيها قيامه الاموات؟ جاب اولا انتم امنتم في الاول ان المسيح قام، يبقى ليه راجعين تاني تغيروا ايمانكم؟ انتم نفسكم قمتم من الخطيه وعشتوا فتره بنقاوه ودقتوا قوه القيامه اللي ممكن تغير الانسان، ليه رجعتوا تاني ترفضوا القيامه؟ حاجه نمره ثلاثه، ان انتم عندنا نبوات في العهد القديم عن القيامه، وبعدين عندنا شهود من ناس كثيرين شاهدوا قيامة المسيح، وبولس يقول وأنا نفسي شفته، ولما شفته اتغيرت، والتغيير اللي حصل في حياتي مش سهل. إن واحد يبقى ضد المسيح يتحول لأعظم كارز، دي قوة القيامة هي اللي غيرتني. يعني مش بتكلم معاكم عن فلسفة جايز صح وجايز غلط، ده بكلمكم عن حاجة غيرتني أنا شخصيا وأثرت فيه، ده بولس الرسول. وقال لهم أنت عندكم بعض العادات والممارسات في كرونسوس بتعملوها بتدل على القيامة، طب ليه بتعملوها طالما أنتم مش مؤمنين بالقيامة؟ هنشوفها وقتها. وقال لهم لو ما فيش قيامة أموات أنا ليه بعرض نفسي للخطر كل يوم؟ إذا كان مفيش قيامة أتعب ليه؟ وجاب لهم إثبات آخر من الطبيعة نفسها، إن كل يوم الفلاح يزرع بذرة تندفن وتموت وبعدين تطلع وتنبت. وطبعا في إثباتات أخرى زي مثلا إيه؟ الشمس لما بتغرب تشرق مرة تاني، أو في اللحظة اللي فيها بتغرب في الجزء اللي بيخصنا من الأرض نفس اللحظة يكون بتشرق في مكان تاني، وإثباتات أخرى غير اللي جابها بولس الرسول. لو أنتوا بصيتوا على شجرة في الخريف تلاقوها دبلانة ولونها بني ما فيهاش ريحة الخضار، يجي الربيع تلاقي الشجرة ايه ورقت وطلعت خضار. فكل الطبيعة بتدلنا على ان بعد الموت في قيامة. وفي الحقيقة القيامة بتاعت المسيح هي حجر اساس بالنسبة للايمان بتاعي، لان المسيح لو ما كانش قام من الاموات كان هيبقى واحد من ضمن الناس الكويسين اللي اليهود اضطهدوهم وموتوهم، وهيبقى بالكثير احد الشهداء. لكن القيامة بينت لنا ان المسيح مش انسان عادي، ولكن هو الله الظاهر في الجسد. ندخل بقى في الاصحاح نفسه بعد هذه المقدمة الطويلة. اول حاجة، لو سألتكم ايه هو الانجيل، يعني الواحد يفكر ايه لو حد سأله ما هو الانجيل، هيجاوب يقول ايه؟ جايز حد يقول كتاب منزل من السماء، عندنا الحكايه دي. واحد يقول ده قصة حياة السيد المسيح، يبقى حولنا المسيح زي الأيام لطه حسين. واحد يقول الإنجيل يعني بيجمع دستور الحياة الروحية، أو الإنجيل هو المعجزات والتعليم اللي قالها المسيح، أو قصة حب الله للإنسان. إجابات كثيرة، لكن في الحقيقة أعظم إجابة الإنجيل هو أن الله جاء من أجلنا ومات وقام. هو ده ملخص الإنجيل. الله لأنه أحبنا جاء من أجلنا ومات وقام. عشان كده هتلاقوا أول آية في الإصحاح ده بيقول وأعرفكم أيها الأخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه. هنا أعرفكم يعني بفكركم، لأن هم قبل كده عرفوا، بفكركم بالإنجيل اللي انتوا قبلتوه، اللي بتلخص في كلمة الله مات وقام. بقى الإنجيل كله بتلخص كلمة الله مات وقام، وترجعوا تقولوا ما فيش قيامة أموات. وبعدين أنا بشرتكم بيه وقبلتموه. خلي بالكم بولس الرسول لما راح يبشر، ده سؤاله هتجاوب عليه، كان معاه إنجيل متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا ولا الأربعة؟ طب امال ايه الانجيل اللي هو بشر بيه؟ انجيل بولس؟ ما هو ممكن واحد مش مسيحي يقرا الايه دي يقول لك اهو في انجيل بشر بيه بولس وضاع منكم اسمه انجيل بولس، هل ده صح؟ امال كلمه الانجيل هنا يقصد بها ايه؟ البشاره نفسها، كرازه. كلمه انجيل كلمه يوناني نطقها الاصلي ايفانجيليون. إيف يعني حاجة حلوة، أنجيليون يعني رسالة، ومنها كلمة أنجيلوس يعني رسول يعني ملاك. فإيفانجيليون معناها البشارة المفرحة، رسالة الجميلة. أنا جيت قلت لكم رسالة حلوة، الإنجيل اللي أنا بشرتكم بيه يتلخص في إن الله عشان بيحبكم مات من أجلكم وقام. أنا بشرتكم بهذا الإنجيل وأنتم قبلتوه. قبلتوه بمعنى أمنتم بيه واقتنعتم ورضيتم أن أنتم تبقوا مسيحيين. وتقومون فيه معناها أنتم مستمرين في الإيمان بهذا الإنجيل. يعني ما حصل لكم ارتداد، ما سبتوش الإنجيل ومشيتوا. عاملة زي الآية اللي بتقول الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان، به يعني بالمسيح، صار لنا دخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، اللي احنا متمتعين بها دلوقتي. وبه أيضا تخلصون، بالإنجيل ده أنتم تخلصون. خلي بالكم الفعل هنا تخلصون ماضي ولا مضارع؟ يلي تعرفوا عربي مضارع. أمال الماضي كان يتقال إيه؟ خلصتم. لما يجي واحد يقول لك انت خلصت يا اخ، تقول له انا بالانجيل اخلص، لسه في سكه، به تخلصون، مفيش فعل ماضي، به تخلصون، يعني انت قبلت الانجيل وحاليا انت مقيم فيه، ما سبتوش، ودوت ناوي يخلصك. ده الانجيل، هو فعلا الانجيل يخلص. ايوه، بص الايه اللي بعديها في روميا 1:16 بيقول بولس الرسول: لست استحي بانجيل المسيح، لانه قوه الله للخلاص لكل من يؤمن. طب وانت ليه تستحي اصلا بالانجيل؟ اصل يقول لي الانجيل بقول لهم الله مات، فدي حاجه تكسف. قال لا، انا ما تكسفش. انت عارف ليه؟ لان به تخلصون، ده قوه الله للخلاص. مركز الانجيل هو الصليب، والصليب ما هواش بالنسبه لنا عار ولا فضيحه، ده فخر. اما انا فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. على اعلى حته في كنيستنا وبنحط صليبنا لانه فخر. تقولي ده المسيح اتصلب عليه وهينا وكان عار ولعناه، اقول لك بس ده سبب الايه؟ الخلاص. عشان كده لست استحي بانجيل المسيح، لانه قوه الله للخلاص. الذي يؤمن بالانجيل ويحيا فيه، به يخلص. والانجيل اللي هو بيتكلم عن المسيح المصلوب، جايز الناس يعتبروه نوع من الجهل انك تتكلم عن الله انه مصلوب. عشان كده في كورنثوس الاولى درسناها في اول اصحاح: اذ كان العالم في حكمه الله لم يعرف الله بالحكمه، استحسن الله ان يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. يعني حتى اللي بيعتبروا جهل ربنا يخلصهم به، يبقى الانجيل يخلص. يبقى الانجيل اللي انتوا سمعتوه وقبلتوه وتقومون فيه وبه ايضا تخلصون، ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به. هنا اي معناها ما هو الكلام اللي انا بشرتكم بيه؟ انتوا لسه فاكرين ولا نسيتوا؟ بيقول لهم كده: الا اذا كنتم قد امنتم عبثا. هو انتوا يوم ما امنتوا بالمسيح كان ايمان كده مجامله؟ مجامله لمين؟ ده اللي كان بيؤمن بالمسيح كان بيعرض نفسه للموت. انتوا نسيتوا الايمان اللي احنا استلمناه؟ يا خسارة. كأن بولس الرسول بيقول: يا خسارة المجهول، يا خسارة المعمودية، يا خسارة الإيمان. أنتوا ساعة ما قبلتوا الإيمان كنتوا متحمسين وفاهمين ونشطاء وإيمانكم مستقيم، ليه النهاردة بينحرف؟ وأنتوا نسيتوا؟ إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به. اي كلام دي مش معناها اي كلام، معناها ما هو الكلام الذي بشرتكم به. تخيل زي ما يكون خادم بيدي فصل اعداد خدمه ومركز مع المخدومين بتوعه، بيدرسوا ازاي يبقوا خدام، بيدرسوا طرق التدريس والتحضير والمتابعه والافتقاد والرعايه والتعليم، ياخد لاهوت، ياخد كتاب مقدس، وبعدين يتخرجوا بامتياز، ولما يجي يخدم ما بينفذش ولا كلمة من اللي اخدهم. فيرجع لهم: احنا مش اتفقنا على كده؟ ولا انتوا نسيتوا؟ يبقى ايه لازمة المجهود اللي بيبذل وفي الاخر طالع على مفيش؟ الا اذا كنتم قد امنتم عبثا. عمل زي في غلطية لما قال لهم: هذا المقدار احتملتم عبثا إن كان عبثا؟ يعني ساعة ما أمنتم وتحملتم للطهار كان عبثا؟ بقى واحد يتعب 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 وفي الاخر كده زي قلته بقى انت اللي درست في هذا الخدمة عادي 3 سنين تدرس وتمتحن في الاخر ولا استفدت بحاجة. ما ينفعش الواحد يبذل مجهود وفي الاخر يبقى عبس. طب ايه بولس الرسول انت عايز تقول ايه؟ قال فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. هقف شوية عند كلمة سلمت اليكم. الايمان المسيحي ايمان تسليم اكتر منه تعليم. التعليم يعبر عن معلومات بتنتقل من ذهن المعلم الى ذهن الطلبة، لكن التسليم معناها حياة بتنتقل من الاب الى الابناء. عشان كده الكنيسة فيها ابوة اكتر من التعليم. يعني صحيح الكاهن معلم، لكن انت لما بتناديه بتقول له ايه؟ يا ابونا. فالمعلم هنا مش بيعلم بحياته مش بكلماته. عشان كده قال لهم انا سلمتكم. التسليم معناها ان انا بقلد اللي بيسلمني، بشرب منه حياته. الطفل في البيت بيستلم من الاب والام الحياة. يعني ايه يستلمها؟ يعني يتعلم منهم ازاي يتكلم. لو ان البيت الفاظه جارحة يطلع الطفل من صغره واخد على الالفاظ دي. لو ناس عندهم رقة ولطف يطلع الطفل يتكلم كلاما لطيفا ورقيقا. لو ان الاب والام في منتهى الخشونة يتخانقوا مع بعض يضربوا بعض وما بيحضنوش الطفل في حضنهم يطلع محروم من الحنان وعنيف ويعمل مشاكل في الشوارع. لكن لو انه بيحتضن وبيشبع بالحنان والابوة والامومة ويتطبطب عليه ويتباس هيطلع مليان بالحب والحنان ويقدر يقدر مشاعر الناس. ده بيستلم حياة. اذا كانوا بيتكلموا بالعربي يطلع يتكلم عربي بسهولة. اذا كان بيتكلموا بالانجليزي يطلع يتكلم انجليزي بسهولة. اذا كانوا مسيحيين اتقياء يطلع الطفل شارب منهم التقوى والحياة المسيحية. فبولس الرسول باعتباره اب قال لهم انا سلمتكم مش علمتكم، وسلمتكم اللي انا قبلته. يعني اذا ايه تسليم من جيل الى جيل؟ انا قبلت وسلمت. زي الايه اللي بيقول فيها امدحكم ايها الاخوه على انكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعليم كما سلمتها اليكم. بالضبط. ويقول من جهه التناول من جسد الرب ودمه، دي درسناها في الصح 11، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا إلى آخر. يبقى دي حياة تسليم. لما يجي واحد النهاردة يقول لي أنتوا ليه بتصوموا بالزيت؟ أسهل إجابة أقول له إحنا استلمنا كده. يعني ما عدناش مجموعة كده في ركن في الكنيسة ندرس مع بعض كيف نصوم، وبعدين واحد اقترح ان احنا نصوم بالاكل النباتي فقلنا اه فكرة جميلة يلا نصوم. فاجاوب اقول لهم احنا استعملنا ورشة عمل وبحثنا وتلاقينا اجمل طريقة هي كده واتفقنا عليه. لا، كلام دوت لو ان السنة دي 2011 اول سنة يبقى فيها مسيحيين. لكن لما يكون احنا حلقة في سلسلة يبقى اللي قبل كان بيعملوا ايه واللي بعده اللي بعده هيتعلموا مني ايه. يبقى انا تسلمت واسلمكم. ويقول ما قبلته انا. يا ترى انت قبلته من فين يا معلمنا بولس؟ في غلطي قال لم اقبله من عند انسان ولا علمته بل باعلان يسوع المسيح. في رسالة غلاطية بالذات معلمنا بولس كشف لينا عن سر مش مكتوب في سفر الأعمال، إن هو بعد ما آمن بالمسيح خرج إلى البرية العربية ناحية نهر الأردن، وقعد هناك 3 سنين يعتكف ويتعلم من المسيح مباشرة. كل اللي عمله المسيح في 3 سنين مع الرسل عمله مع بولس في 3 سنين. عشان كده بيقول أنا رسول زي زيه. المسيح بقى قعد متفرغ كده مع بولس يعلمه حتة حتة، فقال أنا لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح. بولس الرسول، إيه أهم إعلان أنت المسيح قال لك عنه؟ قال لي أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. يعني إيه حسب الكتب؟ نبوات. ما هي الكتب المقصودة هنا؟ العهد القديم. عشان كده هجيب لكم حبة آيات فيها نبوات عن موت المسيح. مثلا مزمور 22 يقول يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي وإلى تراب الموت تضعني. نبوة عن موت المسيح، وإنه لسانه لزق في حنكه بسبب العطش. في نفس المزمور يقول لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيا. كل شك المزمور ده كتبه داود، لكن محدش يقدر يقول ان داود هو اللي اتثقبت ايديه ورجليه. فالكلام بينطبق على مين؟ على ربنا يسوع. وأشعياء يقول كلنا وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. الحبر هي الجراح، شفينا بجراحاته. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. لاحظوا الكلام بينطبق جدا على المسيح. كشاة تساق إلى الذبح وكان نعجة صامتة أمام جازيها، جازيها اللي بيجزها يعني يذبحها، فلم يفتح فاه. نبوات عن موت المسيح. أكثر من كده في سفر دانيال حدد الوقت اللي فيه يموت المسيح. يقول بعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس، وانتهاؤه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. من ساعة ما داود دانيال قال النبوة دي لغاية موت المسيح كان 62 أسبوع سنين. أسبوع سنين يعني 7 سنين. وزكريا يقول استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود، أضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار. كلها نبوات حصلت في المسيح، يبقى كما في الكتب. عشان كده المسيح لما قام الأموات كان بيعاتب تلاميذه إن هما ما أمنوش، وقال لهم أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ مش كان مفروض كده؟ وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في يوم الثالث. وعشان كده معلمنا بطرس وهو بيوعظ قدام اليهود قال لهم: أما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. يبقى ألام المسيح وموته ما كانوش حادثة ولا صدفة، ده ترتيب إلهي مقصود، هو جاي مخصوص عشان كده، وقال لأجل هذه الساعة أتيت، وكان الأنبياء سبقوا وتنبأوا من أجل هذا الأمر. فالمسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. وكده برضو بولس الرسول في وعظته في أعمال 26 قال: أن يؤلم المسيح يكون هو أول قيامة الأموات، مزمعا أن ينادى بنور للشعب وللأمم. يعني حاجات مترتبة. ومعلمنا بطرس في رسالته الأولى يقول عن الأنبياء بتوع العهد القديم كانوا بيعملوا إيه؟ باحثين، بيبحثوا أي وقت؟ ده سؤال. أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم؟ يعني روح القدس، لأن روح القدس سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. عشان كده قال عن المسيح الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. طب بولس الرسول قال ان المسيح مات حسب الكتب من اجل خطايانا، يكمل انه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب برضه. يبقى عندنا مجموعة نبوات عن الموت ومجموعة نبوات عن القيامة. اللي انا جبته لكم عن الموت دول عينة، لكن ليه قال دفن؟ عشان يأكد انه موت حقيقي. النهاردة في بعض الناس الذين لا يؤمنون بقيامة المسيح يقولوا ان هو كان مغمى عليه او في غيبوبة وبعدين استعجلوا ونزلوه ودفنوه، ويقولوا لما دخل القبر الريحة الوحشة بتاعت القبر زي ما يكون واحد فوقوه ببصلة ولا بتاع فرح قايم فاق. لك حد يقول الكلام ده؟ اولا ده القبر كان جديد لم يدفن فيه احد، وبعدين ده قام في اليوم الثالث. يعني ايه بقى واحد نقعد نفوقه ثلاث ايام بالبصل؟ ده لو حي واتحرس في قبر وعليه حجر يموت من خنق. وبعدين لو كده يعني طلع ازاي والحجر لسه محطوط والاختام محطوط؟ عشان كده كلمة دفنة قالها بولس موجودة في قانون الإيمان. وقام في اليوم الثالث حسب الكتب. هنا بيجيب لهم دليل من العهد القديم إن المسيح يقوم. فمثلا في مزمور 2: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. المزمور ده صحيح يتكلم عن الولادة الأزلية، الآب مولود منه الابن قبل كل الدهور، لكن الولادة دي بتعبر عن ان المسيح ابن الله اللي مش ممكن الموت يمسكه. عشان كده المزمور اللي بعد يقول ايه: لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع قدوس تقيك يرى فسادا. نبوة عن القيامة. وفي أشعياء 53 لما اتكلم عن الموت الرب سر أن يسحقه بالحزن، يقول: إن جعل نفسه ذبيحة اسم يرى نسلا تطول أيام. اللي بيتذبح ده إزاي يرى بعد كده؟ ومسرة الرب بيده تنجح. لما بقى ذبيحة إثم كيف يرى فيما بعد؟ ناس لن تطول أيامه إلا إذا قام من الموت. وهناك نبوة واضحة في هوشع يقول يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. عشان كده هنرجع تاني، المسيح لما عاتب التلاميذ وقال لهم كان ينبغي أن المسيح يتألم، قالوا يدخل إلى مجده. كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في يوم الثالث. والنبوة اللي قالها داود، كنت أرى الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء. جسدي يسكن على رجاء معناها نام في الأرض على أمل هقوم، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. ودي الكلمة اللي قالها أبائنا الرسل في الكرازة في أعمال 13، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، أولاد اليهود. إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني، أنت ابني أنا اليوم ولدت. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، يعني مش هيموت تاني. عشان كده قال إن سأعطيكم مراحم داود الصادقة، ولذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. عشان كده بيقول معلمنا بولس في أعمال 26، أنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون. إيه هو؟ أن يؤلم المسيح يكون هو أول قيامة الأموات. إذن الموت والقيامة حاجات تكلم عنها الأنبياء، ده أول إثبات. ثاني إثبات في الآية رقم 5، أنه ظهر لصفا ثم للإثني عشر. مين صفا؟ بطرس. فعلا ظهر لبطرس. بولس العجيب هنا ما جابش سيرة أنه هو ظهر للمجدلية، يعني كان في ظهورات أخرى ما جابش سيرتها، مش بس المجدلية، بس هو ركز على الظهورات لناس مقنعين للكورنثيين. انتوا عارفين بطرس؟ قالوا عارفين، اهو ده شاف المسيح، لكن ما يعرفوش المجدلية. في انجيل لوقا 24 قالوا ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. مش ظهر لبطرس بس، قال ثم للاثني عشر. بس خلي بالكم ساعة ما ظهر الاثني عشر كان عددهم كام؟ ها؟ 10. ليه؟ يهوذا كان راح لحاله وثوما كان غايب عنه. طب ليه سماهم الاثني عشر؟ ده اسمهم كده، اسمهم الاثني عشر، حتى لو كان الحاضرين منهم 10، لكن المجموعة دي اسمها الاثني عشر. في متى 28 يقول لما رأوه سجدوا له، لكن بعضهم شكوا. ايه رأيكم لما شكوا؟ دي حاجة كويسة الوحش؟ كويسة ليه؟ ليه نحن؟ معناها الناس دي مش عبايد، مش سوزي. شافوا المسيح ومع ذلك شكوا وتأكدوا بعد كده، لكن لو من اول وهلة شافوه صدقوا كنا احنا قلنا احنا كلنا ماشيين ورا ناس غلابة. واخيرا ظهر الاحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم لانهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. خلي بالكم لم يوبخ ان هم تركوا ساعة الصليب ولا جاب سيرتها، لكن وبخهم على ان هم ما امنوش بالقيامة. وفي انجيل لوقا برضه يقول وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لك. وفي يوحنا عشية ذلك اليوم اللي هو قام فيه المسيح وهو أول أسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كانوا التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع في الوسط، وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. بعدين قالهم مرة تاني وتوما موجود. بعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع الأبواب مغلقة وقف في الوسط وقال سلام لكم. إذن هنا فعلا ظهر لصفا وللإثني عشر، بس الإثني عشر دول أكتر من مرة. وفي سفر الأعمال قالوا أن المسيح لما ظهر كان ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. طبعا أكلنا وشربنا معه معناها ما هوش خيال، ما هوش خيال، ده احنا أكلنا وشربنا معه. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا. خلي بالكم هنا أهمية الظهور بتاع 500 أخ ده إيه. لو المسيح ظهر لمريم المجدلية بس كنا قلنا دي واحدة ست أعصابها متوترة ونفسيتها حزينة وعندها خيالات، وانتوا كله يا مسيحيين بنيتوا ايمانكم على ايه؟ على واحدة بتخرف. طب ما ظهرش لمجدلية بس، ظهر لبطرس، يقول لك مين يشهد؟ ما بطرس ده صاحبه. طب ظهر لاثني عشر، يعني ما اتفقوا مع بعض يقولوا ان هو قام عشان ينشروا الفكرة بتاعته، وتعهدوا ان هما ما يكشفوش السر. طب ايه رأيكم لما يكون 500 بقى؟ أظن الرقم ده مش ممكن يكونوا متفقين على كدبة، ولو حصل أنهم اتفقوا على الكدبة يعني الله مش هيسكت ولازم يحرك ضمير واحد من 500، واحد بس من 500، ويقول يا جماعة أنا هقول لكم سر حدش يعرف، إحنا اجتمعنا في الحتة الفلانية وكنا 500 واحد واتفقنا نقول يسوع قام واحنا شفناه وما كانش فيه حاجة، وقلنا بقى ننشر الفكرة دي، بس انا ضميري يوجعني وبقول لكم. او على الاقل واحد منهم يكتب في مذكراته الخاصة ومن بعد ما يموت نكتشف ان الحكاية كانت كده، لكن ده ما حصلش. 500 واحد شافوا المسيح بعد قيامته وقال اكثرهم باقي الى الان. اصل ممكن واحد يستشهد بناس ميتين يقول لك فلان قال كذا وهو بعد ما مات، لو عايزين اسألوه بقى. لكن لما يكون اكثرهم باقي الى الان معناها شهادة موثقة. وبعضهم قد رقدوا. اللي يستخدم كلمة رقدوا عشان هيقوموا، عشان هيقوموا. ليه كلمة رقدوا؟ ما كان يقول كان بعضهم ماتوا فقال رقدوا، عشان هو بيتكلم عن القيامة فاستخدم كلمة رقدوا. واحنا اخذنا الكلمة دي في الكنيسة ما بنقولش أشيت الأموات، بنقول أشيت ايه؟ الراقدين، من خدناها من بولس الرسول. بس ركزوا معايا بقى، لما اتكلم عن المسيح قال المسيح مات، ولما اتكلم عن القديسين قال القديسين رقدوا. طب ليه كان عنده جرأة يقول المسيح مات؟ لانه قام. ولو قال عنه رقد وقام نقول يبقى كان نعسان وصحي، فقال ده مات وقام. اما اللي مات ولسه ما قاموش ما تخافوش عليهم، دول رقدوا هيقوموا. عشان كده استخدم هنا مات وهنا رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين. كلمة ظهر ليعقوب مش مذكورة في الأناجيل، وال500 أخ مش مذكورة في الأناجيل، فبولس بيكمل القصة. طب أنت عرفت من فين إن هو ظهر ليعقوب؟ يقول لي مش أنا زرت أورشليم وتقابلت هناك مع يعقوب أخو الرب ومع بطرس ويوحنا المعتبرين أعمدة، وذكرها في رسالة غلاطية. سألت يعقوب أنت شفت بعينيك؟ يقول لي شفت، وهو جالي مخصوص. ثم للرسل أجمعين معناها الاثناشر زائد السبعين. وهو ذكرت في قصة صعود المسيح للسماء، يقول أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، طبعا فيما هو يباركهم أصعد إلى السماء. سفر الأعمال يقول أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وحكاية يظهر 40 يوم بتؤكد القيامة، لأن لو ظهر لمدة يوم واختفى هنقول خيال، لكن ده 40 يوم، اللي مش مصدق يجي يشوف. زي مثلا لما العذراء بتظهر، لو فجأة كده نور ظهر في الكنيسة واختفى وطلعنا قلنا العذراء ظهرت، ناس تصدق وناس ما تصدقش، نقول لهم طب تعالوا شوفوا، يجوا ما لقوش حاجة. لكن زي أيام الزيتون لما قعدت تظهر شهور ويوميا ومدة طويلة وآلاف البشر حاضرين وكالات الأنباء والتلفزيون بيصور ومسيحيين وغير مسيحيين ومصريين وأجانب، والصحافة بتطلع كل يوم بالمنشطات العريضة ظهور العذراء في الزيتون، لما يجي بقى النهاردة واحد بعد مرور أكثر من حوالي 50 سنة على ظهور العذراء في الزيتون ويقول الحكاية كانت هجس، نقول أنت اللي بتهجس، يعني كل الناس دي بتخرف وانت بس اللي فاهم الحقيقة. يقولك كان ليزر، ما كانش اخترعوا الليزر ايام 68، ده كانش لسه في ليزر، اسمع عن ليزر. عشان كده قعد 40 يوم يظهر ليهم، وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم الا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني. يبقى ظهر معاهم وقعد واتكلم واتفق معاهم على اتفاقات وشرح لهم. وبعدين آية 8 بولس الجميل ده قال لهم وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. السقط يعني ايه؟ العيل اللي تولد ميت وغير مكتمل، يقول لك فلانة سقط، فقال أنا سقط أعر الأفة، يعني شو يقولك وانا هو وانا أعر الأفة. أيوة هو بولس يقول أنا أعر الأفة، يعني إيه؟ حاجة منسية كده. ما هذا الاتضاع؟ يقول لا أصل أنا وحش لأن اضطهدت الكنيسة. طب ظهر لبولس إمتى؟ أدي القصة، وهو رايح دمشق سمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وعشان كده لما راح الى دمشق حنانيا جاله دخل البيت وضع عليه يديه وقال ايها الاخ شاول لقد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. وقال له اله ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه. يبقى بولس شاف ودور، فرأيته بولس بيفتخر رأيته قائلا لي اسرع واخرج عاجلا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. يعني في ظهور آخر غير بتاع طريق دمشق. وقال ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ إذن شايف المسيح، عشان كده بيتكلم بقوة. في فرق يا جماعة بين واحد بينشر إشاعة سمعها واحد شاف بعينيه. طب أنت ليه بتقول أنك أنت سقط؟ قال لأني أصغر الرسل. هو أصغر من جهة إيه؟ جهة متأخر، لكن عامل زي المثل يقول لك جه طل غلب الكل. هو أصغر واحد وجاي متأخر لكن فاق الجميع، لكن هو مش باصص على دي، بأساس أنه هو الأصغر. بالمناسبة كلمة بولس معناها بالعربي الصغير. أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا لأن اضطهدت كنيسة الله. حتى إذي كانت حزة في نفسه قوي مش عايز يغفرها لنفسه، الله غفرها له وهو يقول أنا اضطهدت كنيسة. في أفسس يقول عن نفسه لي أنا أصغر جميع القديسين، أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. بالرغم أن أنا أصغرهم لكن ربنا اداني النعمة دي. المؤمن الحقيقي التائب يشعر دايما أنه صغير، ومهما ربنا اداله نعمة وكبره لا ينسى خطاياه. عارفين داود لما قال ايه؟ خطيئتي امامي في كل حين. هو مش حاطط قدام عينيه انه رسول عظيم وكارث جبار، لكن هو حاطط قدام عينيه خطاياه. في مرة احد القديسين تلامذته بيقولوا له يا ابانا قل لنا عن احد المناظر، يعني انت حاجة تكون شفتها. قال لهم في الحقيقة انا رجل خاطئ لا ارى الا خطاياي، ما بشوفش مناظر. فالانسان التائب الحقيقي يرى خطاياه امامه في كل حين، وبالتالي يبقى منسحب ومتواضع ويتعامل مع الناس بترفق واتضاع، ولا تستطيع الشياطين أن تخدعه. عندنا أب في الدير يقول اللي يقعد على الأرض ما يقعش، واللي يحبي ما يقعش. تعليم جميل. أول ما الإنسان ينظر لذاته ويحس ان هو عمل انجازات عظيمة يبتدي يتكبر والشيطان يضحك عليه. بولس الرسول بالرغم من كل العمل الجبار اللي بيعمله مش ناسي انه اضطهد الكنيسة. اضطهدت كنيسة الله. طبعا منظر استفانوس هو بيتوجع وبيتعور وبيتكسر وبيموت مش ممكن ينساه. أيام ما كان جبار ومرعب كان الموضوع بالنسبة له فخر أنه قتل استفانوس، زي ما المسيح قال يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. لكن لما عرف المسيح وقلبه بقى مسيحي رقيق حنون يتذكر المنظر يقول إيه اللي أنا كنت بعمله ده؟ بقتل رجل الله، برجمه. شوف اتقال عن شاول ايه، كان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم للسجن. مش بس جوه الكنيسة ولا في الشارع، بيروح البيوت يجيب الناس كده رجالا ونساء. ويقول اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا. ينفث يعني معناها عمال ينفخ ويفش تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. ويقول كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. طبعا خلي بالكم اللي بيتلف الكنيسة مش مقصودة بها يحرق الجدران، دي حاجات سهلة يعد بناءها بسرعة، لكن إتلاف الكنيسة إنه يجتذب الناس للخطية أو يجتذب الناس لعدم الإيمان أو يضطهدهم أو يمموتهم. لكن صدقني يا معلمنا بولس حتى قتل الناس لا يعتبر إتلاف للكنيسة، لأن دماء الشهداء إيه؟ بذار للكنيسة. إتلاف الكنيسة إن واحد منكم يتكلم بكلام غير مستقيم، أن يحدث انشقاق داخل الكنيسة، ده الإتلاف. الإتلاف اللي عمله أريوس ده قلديانس بكل قوته ما قدرش يتلف الكنيسة، لكن أريوس عمل ونسطور عمل ومقدونيوس ومجمع خلقدونيا عملوا إتلاف للكنيسة، لكن لا نيرون ولا دقلديانوس ولا حد من الأباطرة عارف يتلفها. الدماء غذاء للكنيسة، تترعرع لما يكون مسئية بدماء أولادها، والإيمان ينمو ويتقوى، والناس تزداد روحانية وتمسكا بالله. مش رد فعل، ولكن دي حقيقة أن الناس دي جسد لرأس مصلوب، فالجسد اللي رأسه مصلوب ما يعرفش يعيش غير لما يكون مصلوب، ولما الدنيا ترحرح معاه يدبل ويضعف. عشان كده يقول عن نفسه بولس: من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. طب أنت يا بولس اضطهدت الكنيسة، وما تنفعش تكون رسول، يبقى المفروض ده متقعدش بقى تكتب لنا رسالة وتعلمنا. قال لا، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ودي ما تضيعش دي، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. الله، مش كنا لسه بنقول بولس متواضع وبيقول هو سقط وأقل ناس، انت سخنت ليه وقلت أكثر منهم جميع؟ يقول علشان من جهة ذاتي أنا سقط وما استاهلش حاجة، لكن من جهة التعليم اللي هقوله لازم تسمعوه من فم رسول. بولس الرسول كان حكيم جدا، يميز ما بين ذاته وشخصه وبين أسقفيته ورسوليته، ما يسمحش لحد يمس الرسولية. أما ذاته يقولك أنا بتضرب، مش مشكلة يعني. طب إيه بقى اللي حصل وتعبت أكتر منهم جميعهم؟ دي بقى نخليها للمرة الجاية لأن الوقت خلص، يبقى احنا واقفين عند الآية رقم 10.